إلى قيام يوم الدين. هذا كلام عن كلام شنو التطبيق ظهر ما بخلص خلص التطبيق هو البسيط منها ما هو منطق الفصل هو واضح لكن هل طبقنا بيقول يريد بيان كان وجود القوة القدسية طبقناها صحيح التتمة لا تتمة الفصل الثاني عشر تتمة الفصل الثاني عشر في بحث إثبات العقل فقط فإن اشتهيت أن تزداد في الاستبصار فاعلم أنك
أنا
ما هو الفصل إشارة عندكم يعني؟ أي مكان في البحث في هذا المقطع هو بالبيان التالي يذكر على حال ماتن هو أن كما يذكر الخواجة في البيان هو الغرض الشيخ في هذا المتن الآن إثبات العقل الفعال ويقول على حال بأنه كيفية إثبات العقل الفعال تعتمد على مقدمتين لم يبرهن عليهما فيما سبق ولكن يعد أنه سوف يبرهن عليهما فيما يأتي فيستفيد منهما هناك مقدمتين للإستدلال وهي ماذا؟ وهي أن الصور الحسية أو المتعلقة بالحس كالصور الوهمية تلك إما هي في جسم أو في جسماني في جسم واضح جسماني يعني شيء متعلق بالجسم يتعلق بالجسم يسمونه جسماني المقصود هي نفس الصورة الصورة الحسية هو الصور الحسية أو نهاية على مستقبل الشر لا من متعالين من مصدر الصور الحسية أو الصور المهمية التي مقيدة بالحس حد جيد بغض عمر المجرة هذه الصور الوهمية المضافة إلى الجزئيات تلك إما محلها وظرفها تلك الصور إما محلها وظرفها جسم أو جسمان هذه محدة مسألة تأتي البرهانها فيما بعد المقدمة الثانية هي أن الصور المعقولة لا يمكن أن يكون ظرفها جسم أو جسماني بل لا يمكن أن يكون ظرفها إلا محلها إلا المجرد أيضا إلا المجرد محال حيث أن هي صورة مجردة عن المادة والمقدار وعوارض المادة والمشخصات فلا يمكن أن يكون محلها جسم أو جسماني بل لا بد أن يكون محلها مجرد عقل هاتان مقدمتان لم يبرهن عليهما إلى الآن سيبرهن عنهما فيما يأتي في محلهما هاتان مقدمتان يستفيد منهما الآن في إثبات العقل الفعال ثم بعد ذلك يواصل ضم المقدمات إلى أن يصل لنتيجة إثبات العقل الفعال المقدمة الثانية يقول بأنه نحن نفرق بلا شك بين حالة إدراك التفصيل مثلا لإدراك التفصيلي مثلا لمعاني أو لصور الإدراكات الاستحضار التفصيلي وبين حالة الذهول وبين حالة النسيان ثلاث حالات مثلا الصور الحسية أو الوهمية أو المعنى الوهمي أو المعنى العقلي ثالثا حالة استحضار بالفعل وهو إدراك لها بالفعل تفصيلي وتارت حالة الذهول يعني غير ملتفتين إليها وإن كانت هي بموضع من الإمكان إدراكها في متناولنا ولكن لا ندركها بالفعل ذاهلين عنها وتارت ننساها أي أننا لو أردنا أن ندركها لا نستطيع أن نتناولها وإدراكها
وطبعا سابقا مر ايضا الفرق بين النسيان والذهول والادراك التفصيلي ثلاث حالات. فاذا في الاستحضار التفصيلي ادراك المدرك للشيء بنفسه في الاستحضار التفصيلي، في حالة الظهور المدرك لا يدرك الشيء تفصيلا، والمدرك غائب عن المدرك بوجه ما، لا بكل وجه، لا بكل وجه لأنه في متناول يستطيع أن يدركه، فغائب عنه بوجه ما. هذا أيضا تنبيه أو في تلويح لما ذكرناه في بحث العلم عنه وصل معقل الفكرة، أنه فيه غيبوبة ولم تكن غيبوبة مطلقة في الذهول، وفي حالة الذهول لابد إذا من مخزن بلا شك، من فرض أن المدرك لا يدركه تفصيلا كالحالة الأولى، فلابد من وجوده فيه ماذا؟ في المخزن. بخلاف حالة النسيان، حالة النسيان هي عدم هي خلو المخزن حتى من الصور الحسية أو الوهمية أو غيرها من المعاني التي لا يستطيع الإنسان في متناول يده أو المدرك في متناول أن يدرك تلك الصور. إذا في فرق بين حالة الذهول والإدراك التفصيلي والنسيان. وبعبارة أخرى إذا يثبت الذهول أن هو الفرق بين الذهول والنسيان، وكذلك الفرق بين الذهول والاستحضار التفصيلي، يثبت أن يثبت ماذا؟ يثبت أنها هناك مخزن من الصور، لأن الذهول لا هو نسيان لا تستطيع أن تسترجع الصورة، ولا هو إدراك تفصيلي وهي حاضر عند المدرك، هي بين بين، فهي إدراك غيبوبة من وجه وحضور من وجه. فإذا الذهول يثبت مخزن، وقد علمنا حينئذ هذه المقدمة نضمها مع المقدمتين الأولتين، المقدمتين الأولتين ما هي؟ أن الصور الحسية أو المهمية ومحلها ماذا؟ جسم أو جسماني. فحين نضمها ماذا نخرج بنتيجة؟ نخرج بنتيجة هكذا، أن مخزن الصور الحسية أو الوهمية لابد أن يكون جسم أو جسماني، لأن فعلا صور حسية أليس؟ وصور وهمية لابد أن يكون جسم أو جسماني، والجسم والجسمانيات هي ذاتها التعدد في المكان والموضع. فحين يتصور المدرك للحسي المدرك للصور الحسية موضعه المكاني الجسماني المادي غير موضع مخزن الصور الحسية، مخزن الصور الحسية في حالة الذهول، لأن الفرض أن الصورة حسية والصور الحسية محلها جسماني أو جسم، يعني إما جسم أو قوة تتعلق بالجسمانية، فالذي إما الجسم أو الذي يتعلق بالجسمانية يقبل ماذا؟ التعدد والتفرق والاتحاد في المكان. فحينئذ الأمر سهل في تصور الذهول، في تصور الذهول في إدراك الحسي، لما أن تكون المخزن يكون غير القوة المدركة للصور الحسية، والمخزن الوهميات غير القوة المدركة للمعاني الوهمية، لما أن فرط الجسمانيات من جسم أو جسمانيات ومواضعها متفرقة. فقابل التصور بسهولة أن في الإدراك الحسي في حالة الذهول موضع المخزن يغاير موضع القوة المدركة للصور الحسية، ومن ها هنا كانت حينئذ غيبوبة ما في إدراك الصور الحسية، باعتبار أن موضع المخزن القوة الخازنة وهي الخيال مثلا أو الذاكرة، القوة الخازنة للصور والمعاني الوهمية موضعها غير موضع القوة المدركة. فها هنا تباين بين القوة المدركة والقوة الخازنة، وتباين بسبب التعلقات الجسمانية، فقابل للتصور. هذا في الإدراك الحسي صحيح واضح، لكن نأتي إلى الإدراك العقلي غير الحسي والوهمي. وذلك العقل. افترض ان الصورة معقولة بمقتضى المقدمتين التي مضت حولها.
والمقتضى المقدمة الثالثة ان الظهور لابد له من مخزن وهو غير حالة الاستحضار. فكيف نتصور الاستحضار العقلي والظهور العقلي والنسيان العقلي؟ القوة العاقلة الفرض ان في ليس فيها تعدد تباني حتى في جهاتها وحتى في ارتضاها. لما؟ لان الفرض انه ليس هناك من تعلق جسماني يعددها موضعا او مكانا او نوعا كما تقدم. في القوة الجسمانية متباينة النوع، اما في القوة العقلية غير متباينة النوع، هي وجود مجرد وجود واحد ولا يتعدد وجود مجرد الا بالماهية، لا يتعدد بغير ذلك. والفرض انه وجودها الشخصي واحد ولا غيبوبة في عالم العقل. في عالم العقل لا حجابة لا غيبوبة، فكيف نتصور حالة الاستحضار العقلي المعاناة العقلية وحالة الذهول العقلي وحالة النسيان؟ لا يمكن حينئذ إلا بماذا؟ فلا بد إذن في الصور العقلية، إن قلت الصور المخزن للصور العقلية هي نفسه في هي جهة أو قوة في النفس الناطقة، في درجة في قوة عقلية في النفس الناطقة، نقول هذه القوة العقلية ليست تباين قوة العقل الدراكة وجودا، لأن الفرض من الوجود العقلي وجود واحد ولا تعدد ولا تباين فيه في حيثيات قواه، وهو لا حجاب فيه. فكيف يمكن تصور الذهول؟ لا من حضوركم. فكيف ممكن نتصور حالة الاستحضار التفصيلي وحالة الذهول وحالة النسيان؟ فلا بد إذا من إثبات مخزن. إلى ها هنا هذا المقدار يثبت مخزن الماء ليس هو النفس الناطقة. مخزن الماء منتقش فيه كل المعاني العقلية، والنفس العقلية بالارتباط به تدرك المعاني العقلية، ولما حينما تكون مرتبطة به تدرك تفصيلا الحالة الأولى، أو ظاهرة يعني يمكنها أن تطلع على ما فيه في متناول يدها بهذا المعنى لأنها مرتبطة به. وفي حالة النسيان ينقطع ذلك الارتباط، لا يمكن أن يكون في متناولها إدراك ما فيه من المعاني العقلية. وذلك المخزن ليس هو وجوده مغاير وجود آخر، جوهر عقلي آخر غير جوهر النفس. وجود جوهر النفس لما وجوده غير جوهر النفس؟ لأن الفرض لو كان وجوده عين جوهر النفس حينئذ يكون لا فرق بين حالة الذهول وحالة الاستحضار الفعلي، لأن الفرض لا وجوده عين وجود النفس في الحضور. الفرض أن الذهول حتى بالمعنى العقلي نراه، فإن وجود محل وجود وخازن محل وجود خازنة الصور العقلية ليس كالصور الحسية والوهمية خزانة الخيال أو خزانة الذاكرة، خزانة العقل الفعال اللي هو جامع لكل العلوم العقلية. هذا بيان لإثبات العقل الفعال.
خازنة
هو علم
العقل،
والاستحضار إنما هو بالارتباط به. هذا الارتباط طبعا في بحث طويل عريض في المشاء وفي الحكم المتعالي، كيف هو الارتباط؟ موازاة في الوجودات العقلية كمرائي أو إيش؟ بحث آخر. وبتعبير روايات أهل البيت في أصول كافي، خلق الله العقل وجودا يعني شيئا واحدا وله رؤوس بعدد رؤوس الخلائق، كان لها ارتباطات بالخلائق، هو شيء واحد لكن من العقل له عدد رؤوسه، أو ما ذكرنا سمي من يمين رواة الكاظم عليه السلام، لأنه يميل العلم بين الخلق أو بين البشر. على أي حال فالكلام هو هذا. إذن لابد من الارتباط بحق الفعال، لأنه لو كان وجود النفس هو وجود خازن للمعنى العقلية لكان كله حاضر بالفعل. دائما حالة استحضار فعلي ليست حالة دهول، لأنه نرى أنه حالة دهول أنه لا، حالة دهول ليس استحضار فعلي، ومع ذلك يكون في متناولنا استذكار المعنى العقلية. لابد إذن محل وجود المخزن العقلي بالصور العقلية ليست هو نفسه وجود النفس، وإنما هو وجود جوهر آخر عقلي نحن على ارتباط معه. هذه يمكن أن تناول، يعني إذا ليست حاضرة لدينا في الفعل، لدينا ارتباط ما بها ومن به في الواقع، ومن ثم بها يمكن أن نستحق على مراكة هذا الظهور. هذا بيان على تحلي إثبات العقل الفعال وهو جوهر عقلي. بيان آخر أيضا يمكن لإثبات العقل الفعال هو أن هو خازن في عينه، خازن لكن هو ألف علي. سيأتي إن شاء الله تفصيل بحث أكثر في ذلك في الفصل اللاحق. هو ممد ألف علي واستعدادة النفس هو معدة لإفراضة في وضعات الأخير فقط، وإلا هو ألف علي وليس معدة. ألف علي غاية الأمر أن النفس استعداداتها هي معدة لأنه الفعالية. على أي حال هذا بيان لإثبات العقل الفعال. بيان آخر ما هو؟ بيان آخر لإثبات العقل الفعال هو أن تقدم أن مراتب النفس عقلية الدراكة، عقل هيولاني، عقل بالملكة، عقل مستفاد، عقل ماذا؟ واضح في انه انتقال نفس من مرتبة الى مرتبة. لابد باثبات ماذا؟ لابد مخرج لها. هي ليست من نفسها تخلق في نفسها شيء، فاخذ الشيء لا يعطي، فلابد من مخرج لها وهو العقل الفعال. ايضا سابقا تقدم هذا بيان اخر. فاذا اذا الاستحضار في المعاني العقلية الدهول والاستحضار، الاستحضار يكون باتصال النفس مع العقل الفعال، اتصال ما وجودي، والذهول هو ملكة الاتصال. كل المعنى العقلي، يعني المعنى العقلي هو ضابطته، ليس له لا مقدار ولا ليس له مادة وليس له عوارض. مثال حتى الكتاب، لكن الكتاب لا بالتقدير، إنه الكتاب ما يكتب فيه، الكتاب ما يحفظ العلم بدون أتصور مثال معين. هذا معنى مجرد عقلي مقشر. حتى الزيد، زيد الحسي أو الوهمي، لما أقول زيد أتصور زيد من البشر، زيد أي شيء أتصور في زيد، أقول سيد حيوان ناطق من دون أتصور مثال مقدار مادة مشخصة. زيد حيوان ناطق ابن كذا تولد من كذا في زمن كذا كذا كذا. أيضا ولو أذكر دي المعاني اللي هو ربما يتوهم أنها مشخصات مادية، لا، ولكن بنحو تقشير عقلي. مثل المعنى العقلي تقريبا مثل النية وجودية من دون مقدار ولا مادة، ومضى وجودية ضعيفة طبعا في المعنى العقلي هكذا، بل وجود العقل الجوهري. المعنى العقل العربي له المعاني العقلية نصورها أو ندركها، مثل غمضات وجودية تدركها لكن ليس مادة ولا مقدار. صنف الوجود العقلي هو هكذا، أنه ليس له مقدار ولا مادة ولا مشخصات المادة، مثل هكذا نقول. تعبير من الصدر يقول حتى الجسم له معنى عقلي. الجسم له معنى عقلي. ما هو الجسم؟ الجسم الذي فيه مثل اليد. كيف تعرف اليد معنى عقلي؟ اليد شيء يبطش به،
لا تروح للصور الحسية أو المقدار والأمثلة الحسية. شيء يبطش به، تغوص في نفس شيء يبطش به، هذا ليس إلا لا مقدار ولا مادة ولا كذا. ولا صبره يذهب إلى أنه حتى الألفاظ في الألفاظ في اللغات كلها من عربية أو عربية ليست موضوعة للمعاني بوجوداتها الحسية أو المقدارية أو المثالية المرزخية، بل وجوداتها عقلية، بل هي تصعد إلى ذات المعاني وجوداتها الإلهية. ويقول المريض هنا ضيع عنده في اللغة هو أن، وهذه جدا تفتح أفق واسع في المعارف الدينية، في المعارف الدينية هي عبر الألفاظ جاءتها. فيقول ليست الألفاظ موضوعة إلى الوجودات الحسية أو المعنية، وإنما الألفاظ موضوعة إلى أرواح المعاني، سميها أرواح المعاني. يعني المعنى الحسي هذا ليس هو الموضوع له اللفظ، ولا هذا القالب الحسي، ولا القالب الوهمي البرزخي مثالي المقدار من دون مادة، لا المقدار مع المادة ولا المقدار من دون مادة، بل الموضوع إلى المعاني بجهة العقلية بل ما فوق العقلية، لأن هذه المعاني أيضا موجودة وجود إلهي، يعني في ذات الله، وليس فيها حتى الوجود العقلي، خصوصيات الوجود العقلي، يكون محدود ما هو، ولم يكن محدود هيولة ولا محدود جسمه. ونرى أنه هذا المعنى الذي واللفظ التي تستعمل في معناها الموضوع لا من دون أي مجاز ومن دون اشتراك لفظ، عالم عالم، قادر قادر، هل مجرى بقية سميع سميع، هل مجرى. ولذلك هو وجه نظرية هشام، لا نظرية، مقولة هشام الحكم التي حاج بها هشام الحكم المعتزل، أن الله جسم لا كالأجسام. طبعا ليس هي نظرية هشام الحكم كما ذكر سيد المرتضى وغير من المكابر الإمامية، أنه مراد هشام الحكم إلزام المعتزلة. إذا قلتم ليس هذا ضابط صفات الله أن تقولوا شيء لا كالأشياء، إذا قلت شيء لا كالأشياء فقل جسم لا كالأجسام، محن هذه الصفة ممكن إثباتها لله، هذه من بني الإلزام والفهم. لكن يقول تقدير كون هنا نظرية يلتزم بها هشام الحكم قابلة للتصوير، أن هنا جسم إلهي وجسم عقلي وجسم مادي وجسم. طبعا بعض راد يكفر من صدره في شرح على أصول كافي على هذه المقولة، وهذا نكف صريح، لكن ليس مراد من صدره، وإن بدأ في عبارته في شرح الأصول كافي على أن الجسم هو ما لمقدار ولا مجرة، بس مع ذلك يلتزم بذيك النظرية اللي هو يعتمدها، أن الجسم إذا ما وجد عقلي، أخوان الجسم إذا ما وجد عقلي يعني لا مقدار لا مادة، اليد ما يبطش بها، العين ما يرى بها. هو في الواقع
واقعية،
هو في الواقع ملا صدره يقول هذه نظرية دقيقة في اللغة. للأسف حتى أدباء اللغة الشيعة ما طرحوا هذه النظرية، ما أدري بشكل مفصل في الوسط الأدبي العربي على اتحاد الجامعات العربية أو المحافل الأدبية العربية الأخرى، إن ملا صدر له هذه النظرية في اللغة. طبعا في الوسط الإيراني في جامعات إيران الحمد لله لو طرحت بشكل دسم نظرية المصدر في اللغة جدا مهمة، لأن اللغة قمطرة إلى كل العلوم المعارف. هاي نظريته على حال المفروض تطرحها هناك، هو هكذا يرى. لذلك حتى في نرجع إلى ما خرجنا من عنده، وهو أنه إذا في الوجود العقلي للمعاني للشيء بلا شك يثبت به العقل الفعال، هذا ملخص استدلال ابن سينا. ولكن هو ابن سينا يتدرج في بيان فقرة فقرة، ولذلك الخواجة ما تدرج في شرح كلام ابن سينا مع تدرج كلام مع تدرجه، وانه في الفقرة الاولى شرح كل مواد، ثم بعد ذلك بشرح يسير خفيف في بقية الفقرة. قوله فإن اشتهيت أن تزداد في الاستبصار فاعلم أنك سنبين لك أنه لازم أنه سنبين لك أو أنك
سنبين لك
أنه سنبين لك أن المرتسم بالصورة سنبين لك، يعني الآن لم يبرهن ولم يبين ذلك، لكن سيأتي برهان ذلك وبيان ذلك. فاعلم أنك سنبين لك أنه سنبين أو سيبين لك يعني فيما بعد في الأبحاث الآتية البرهن على هاي المقدمتين، أن المرتسم بالصورة المعقولة منا شيء غير جسم ولا في جسم، هاي في الصورة المعقولة، يعني ظرفه الذي ترتسم فيه الصورة المعقولة هذا الظرف ليس جسم ولا جسم، يعني غير جسم يعني ليس بجسم الظرف ذاك، ولا في جسم يعني ليس جسماني، ليس له تعلق بالجسم. وأن المرتسم بالصورة يعني الظرف الذي ترتسم فيه الصورة الحسية التي قبلها قبل المعقولة حسية والوهمية، وأن المرتسم بالصورة أي الحسية والوهمية التي قبلها قوة في جسم أو جسم أو في قوة في جسم أو جسمان، فظرف الصورة الحسية والوهمية إما جسماني له تعلق بالجسم وهو القوة التي في الجسم في الأجسام، القوة التي في الأجسام ذاتها مجردة لكنها لها تعلقات مادية، منها هنا نرى أنه ربما ملص ابن النشاء ليس يقولون بأن الإدراكات الحسية ذاتها مادية، القوة المعفنة الإدراكات الحسية ذاتها مادية، هو ربما في ذاتها مجردة إلا أنها لها تعلقات جسمانية، بعبارة أخرى المجرد بوجود النفساني، تلك الدرجة هي المدركة للصور الحسية، لا المجرد بوجود الذي ليس له تعلق بدرجة وجود التي بدرجة وجود تلك التي ليس لها تعلق بالجسمانية. وبهالمقدار من الصورة ما لا يغير نظرية المشاة، على الحال وإن كان ملاصقون ينسب إلى المشاة بأنهم قائلين بأن المدرك للصور الحسية أو الوهمية أو الخيالية هي قوة مادية جسمانية، فهو يحاول يثبت نظرية التجرد، لكن أقول بهذا المقدار تعبير قوة في جسم لا تدل على أنه هي مادية، لأن مراد من القوة في جسم ليس في ظرفية، مراد قوة لها تعلق بالجسم. نعم الصورة التي في الجسم أحيانا يكون معناها مادي. أي مكان أقول يذكر الخاجة الشارح، أقول يريد إثبات العقل الفعال وبيان كيفية مفاوضته المعقولات على النفوس الإنسانية، ولما تقدمت إشارة ما إلى ذلك الآن باع تفسيرية يفسر الإشارة التي تقدمت إشارة ما إلى ذلك بأنه باع تفسيرية بأنه يعني الدليل الذي تقدم على إثبات العقل الفعال يكرر ذكره. ما عندي
المثل،
تعلم
ان شعور القوة
هذا اختلاف الطبع عجيب، ما عندي المثل
ان شاء الله.
لا هذه الطبعة شوية صرفوا فيه،
تعلم ان شعور القوة
هذا بعدين
انا موجود بعدين
بس نصفه، لكن هاي الطبعة تصرفوا فيه نحن بعدين عليه تحرم. ولما تقدمت إشارة ما إلى ذلك فإنه الباء تفسيرية، يعني ما تقدم من الدليل على إثبات العقل الفعال هكذا يذكر، ولما تقدمت إشارة ما إلى ذلك بأنه هو الذي يخرج النفوس من القوة إلى الفعل، هذا نفس دليل كان إجمالي على وجود العقل الفعال سابقا تقدم عندما ذكر مراتب القوة المدركة للنفس، وأن النفس تتدرج وتتصاعد وتتكامل في حاطة الدرجات من القوة، والذي يكملها هو شيء خارج عنها مؤثر فيها فاعل فيها وهو العقل، ولما تقدمت إشارة ما يعني ذكر أنه هو الذي يخرج النفوس من قوة الفعل أورد هذا الفصل لازدياد الاستبصار. هذا الفصل يعني فيه إثبات أيضا دليل ثاني لإثبات العقل فقط. ولما كان المطلوب مبني على مقدمتين، هذا الدليل الثاني الاستدلال الثاني مبني على مقدمتين، هما أن كل ما ترتسم فيه صورة معقولة فهو ليس بجسم ولا جسماني أي مقدمة، يعني لابد أن يكون مجرد عقلي. المقدمة الثانية وأن كل ما ترتسم فيه صورة محسوسة أو متعلقة بها، متعلقة بالحس، ما هي مع الوهم، مع الوهم ليس محسوس ولكن مضاف متقيد بالصورة المحسوسة، حب زيد مثلا كذا، خوف الشاة من الذئب، وهذا التعبير خوف من الذئب متعلق بمحسوس اللي هو مع الوهم، أو متعلقة بها فهو إما جسم وإما قوة في جسم. هاي برضو هاي مقدمتين. ولم يبينهما، لم يستدل عليهما بعد، فذكرهما وأحال بيانهما أي الاستدلال عليهما على ما سيأتي، ثم شرح في تقرير الحجة أي الدليل الثاني على إثبات العقل الفعال، وهو أن يقال إدراك الشيء وجود صورته في المدرك هي حالة الاستحضار التفصيلي. هاي المقدمة الثالثة للاستدلال، وهو أن يقال إدراك الشيء وجود صورته في المدرك هاي الاستحضار التفصيلي على ممر، والذهول عنه مع إمكان ملاحظته. ما الفرق بين الاستحضار الفعلي؟ هو عدم انمار تلك الصورة فيه. لا